انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لم نكن منصفين لهم وسعينا الى تمجيد غيرهم، اناروا بعلمهم عصورا من الظلام، اجلاء كان لهم فضل على البشرية جمعاء. يأتيكم هذا في برنامج مؤلف ومؤلف مع آية عبد العظيم على تسعينات اف ام.
مؤلف ومؤلف مع دكتور آية عبد العظيم، كل يوم ثلاث الساعة 12 لربع الصبح على تسعينات اف ام.
ولد في مطلع القرن الخامس الهجري من أصل فارسي من أهل جرجان التي تقع في شمالي إيران بين طبرستان وخراسان. كان ورعا قانعا عالما ذا نسك ودين من أئمة اللغة، كما كان متكلما فقيها عارفا بالتفسير. نشأ ولوعا بالعلم محبا للثقافة، أقبل على طلب العلم خاصة علمي النحو والأدب. كان يلقب بالنحوي وعد من أكابر النحويين، فقد كان له فضيلة في علم النحو ساعدته على بناء نظريته في البلاغة والبيان. مع علمه الغزير كان فقيرا، لم يعش حياة سعيدة يرضاها. بدأ ذلك في أشعاره التي نبضت بالسخط على حظ العلماء في الحياة، والذي تنافى مع ورعه الشديد وتدينه. لم يذكر المؤرخون شيئا عن حياته الخاصة، فلا نعرف أكانت له زوجة وولد أم عاش للعلم وأخلص للدرس والتحصيل. عاش بجرجان وزاع صيته في الآفاق، وشدت إليه الرحال، وقصده التلاميذ من جميع الأرجاء. فيها أخذ النحو عن الشيخ أبي الحسين محمد بن الحسن ابن محمد بن عبد الوارث الفارسي ابن أخت الشيخ أبي علي الفارسي. كان يحكي عنه كثيرا لأنه لم يلق شيخا مشهورا في العربية غيره لعدم خروجه من جرجان في طلب العلم. قرأ ونظر في تصانيف النحاة والأدباء، وتصدر بجرجان، وحثت إليه الرحال، وصنف التصانيف الجليلة. قال عنه السيوطي: كان من كبار أئمة العربية والبيان. كما وصفه ابن الأنباري بأنه كان من أكابر النحويين. أما السبكي فيقول: صار الإمام المشهور المقصود من جميع الجهات، مع الدين المتين والورع والسكون. قال عنه ابن طغربردي: النحو اللغوي شيخ العربية في زمانه، كان إماما مفننا انتهت إليه رياسة النحاة في زمنه. كما قال السلفي: كان ورعا قانعا، دخل عليه لص وهو في الصلاة فأخذ ما وجد وهو ينظر ولم يقطع صلاته. قال ابن قاضي شهبة: كان شافعي المذهب متكلما على طريقة الأشعري، وفيه دين وله فضيلة تامة في النحو، وصنف كتبا كثيرة. يعد واحدا من الذين تفخر بهم الحضارة الإسلامية في مجال الدرس اللغوي والبلاغي، إذ تقف مؤلفاته شامخة حتى اليوم أمام أحدث الدراسات اللغوية. حذق الثقافة العربية الإسلامية التي كانت سائدة في عصره، مثل علوم القرآن الكريم وما دارت حوله من مباحث ودراسات. أتقن الفقه الشافعي وبرع في فلسفة المذهب الأشعري، كما ألم بالدراسات المنطقية على نحو ما تكشف تقسيماته ودراساته في مؤلفاته. كان على معرفة تامة بلغات متعددة غير العربية، فقد عرف الفارسية والتركية والهندية، وبرع في اللغة الهندية إلى الحد الذي جعله يكتشف استفادة بعض شعراء العرب من لغة الهنود وأفكارهم. لم يزل مقيماً بجرجان يفيد الراحلين إليها والوافدين عليها إلى أن توفي سنة 71 وقيل عام 74 و400. أبو بكر عبد القاهر ابن عبد الرحمن ابن محمد الجرجاني، واحد ممن تفخر بهم الحضارة الإسلامية في مجال الدرس اللغوي والبلاغي. تقف مؤلفاته شامخة أمام أحدث الدراسات اللغوية. يعد كتابه دلائل الإعجاز قمة تلك المؤلفات، حيث توصل فيه إلى نظريته الشهيرة التي عرفت باسم نظرية النظم، والتي سبق بها عصره وما زالت تبهر الباحثين المعاصرين وتقف نداً قوياً لنظريات اللغويين الغربيين في العصر الحديث. تتلمز عبد القاهر الجرجاني على آثار الشيوخ والعلماء الذين أنجبتهم العربية، فنحن نراه في كتبه ينقل عن سيبويه والجاحظ وأبي علي الفارسي وابن قطيبة وقدامة بن جعفر والآمدي والقاضي الجرجاني وأبي هلال العسكري وأبي أحمد العسكري وعبد الرحمن الهمذاني والمرزباني والزجاج. بعد أن أتم تعلمه اشتغل بالتدريس في بلدته، وروي أنه برز في ميدان الشعر أولاً وحاول التكسب به، إلا أنه لم يظفر برضا الملوك والأمراء، فمال إلى التأليف والتدريس محاول الإبداع فيهما. من تلامذته المشهورين والواردين إلى العراق والمتصدرين ببغداد علي ابن زيد الفصيحي، فقد تصدر عبد القاهر الجرجاني مجالس جرجان يفيد الراحلين إليه والوافدين عليه، وقصده طلاب العلم من كل صوب. ومن تلامذته المشهورين الواردين إلى العراق أيضا أبو زكريا التبريزي والإمام أبو عامر الفضل بن إسماعيل التميم الجرجاني وأبو النصر أحمد بن محمد الشجري. انتقل إلى عبد القاهر علم السابقين فتأثر به، ظهر ذلك جليا في مؤلفاته وتصانيفه الجليلة كالمغني والمقتصد والإيجاز والتكملة والتذكرة والمفتاح والجمل والعوامل المئة والعمدة في التصريف وكتاب شرح الفاتحة وإعجاز القرآن الصغير وإعجاز القرآن الكبير ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. يلاحظ المشتغلون بعلم اللغة أن عبد القاهر الجرجاني قد سبق في دلائل الإعجاز الكثير من الباحثين الغربيين بعدة قرون، فقد سبق الفيلسوف الإنجليزي جون لوك في الإشارة إلى عملية الاتصال اللغوي، كما سبق العالمين ديسوسير وأنطوان ميي في كثير من أصول التحليل اللغوي، وسبق العالم الألماني فينت في أصول مدرسته الرمزية، كما سبقت شومسكي في الكثير من أصول مدرسته التحويلية التوليدية. كان عبد القاهر شافعي المذهب أشعري الأصول، حيث طبق الكثير من مبادئ الأشاعرة في الاجتهاد والجدل ومناقشة المفاهيم على مؤلفاته. بدا ذلك في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز اللذين برزت شهرته من خلالهما، وأثبت فيهما مدى تمسكه بدينه واعتزازه بالكتاب والسنة. كان الإمام عبد القاهر مصنفاً مكسراً، جل مؤلفاته في النحو، ولكن فيها مختارات وعروض وإعجاز وأكثرها مخطوط. عد بكتابه دلائل الإعجاز من أبرز النقاد في تاريخ الأدب، وأثبت ببراعته أنه صاحب نظرية علمية دقيقة كان هدفه الأساسي منها بيان مدى إعجاز القرآن الذي بلغ أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، فكان بذلك عصارت فكره وغاية جهده. أراد عبد القاهر بكتابه دلائل الإعجاز أن يرد على كل من كانوا يرجعون إعجاز القرآن إلى الألفاظ، ورفض أن يكون الإعجاز راجعاً إلى المفردات أو حتى معانيها أو على جريانها وسهولتها وعذوبتها وعدم ثقلها على الألسنة، كما رفض أن يكون الإعجاز راجعاً إلى الاستعارات أو المجازات أو الفواصل أو الإيجاز، وإنما رد إعجاز القرآن إلى حسن النظم. ظل الأمر الذي شغل بال الجرجاني طوال حياته هو إظهار إعجاز القرآن الكريم، وقد كرس حياته لهذا الهدف، والمتأمل في كتبه يجد أن إسهاماته في هذا المجال ظهرت في أمرين هما إبطال الآراء التي سبقت عبد القاهر الجرجاني في أن إعجاز القرآن هو أمر خارج عنه وليس في ذاته، وبيان أن إعجاز القرآن الكريم كان في نفسه، حيث إن الإعجاز هو فصاحة القرآن الكريم ووصوله في البلاغة منتهاها. يرى عبد القاهر الجرجاني أن إعجاز القرآن الكريم ليس بالاستعارات أو الموسيقى أو ألوان المجاز، بل كان ذلك نابعاً من أمر آخر هو تآلف الكلمات فيما بينها لتشكل الصورة العامة للكلام الذي هو مزيج بين اللفظ والمعنى. حمل عبد القاهر على النقاد الذين اعتنوا باللفظ وقدموه على المعنى، فقد أولى المعنى اهتماما بالغا.
أسعد إذا سمح لي أزور وتفح على المحب عبور،
أسعد إذا
سمح لي أزور
وتفح على
محب عطور، والبشرة تهل بطلعة نور ومرخاتي باب السلام. يا ربي صلي على المختار والآل طراً عدى الأمطار،
يا ربي صلي
على المختار
والآل طراً
عدى الأمطار، ما نسى من بصبى الأسحار نرجو بهم حسن الختام.
قيمة كتاب أسرار البلاغة في أنه يبين وجه الحق في قضية المحسنات البديعية التي اعتبرها البلاغيون المتأخرون أمرا خارجا عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وأنها مجرد زينة لفظية يؤتى بها بعد استيفاء الكلام وجوه المطابقة، فيؤتى بها لمجرد الزخرف والزينة والكلام في غنى عنها. هذه النظرة الخاطئة هي التي جعلت من البديع حجر عثرة في سبيل ارتقاء النصوص الأدبية في العصر التي شاعت فيه تلك النظرة العميقة، حيث تبارك رد الشعر في تدبيج القصائد بصور الزخرف اللفظي الكثيرة المتعددة التي تبرها أولئك البلاغيون في تعدادها وبيانها والإيصاء بها. فكانت سمة تلك العصور هي الإكثار من تلك المحسنات والزخارف دون أن يكون لها دور في التعبير عن المعاني أو الأفكار التي صيغت لها تلك النصوص والأشعار. هذه النظرة الخاطئة ظهرت بوادرها في عصر الإمام عبد القاهر الجرجاني. دل على ذلك ما استشهد به من الأبيات الدالة على التكلف في استخدام صور الجناس وغيرها من فنون البديع، الأمر الذي دعاه إلى أن يرد الأمر إلى نصابه ويكشف النقاب عن الدور الذي يمكن أن تطلع به تلك المحسنات البديعية، كما وضع ضوابط توضيب تلك المحسنات وبيان متى تحسن ومتى تقبح. أعجب عبد القاهر الجرجاني بكتاب الإيضاح في النحو لمؤلفه أبو علي حسن بن أحمد الفارسي النحوي. كانت نتيجة هذا الإعجاب أن ألف عليه 4 كتب، هي كتاب المغني الذي جاء في 30 مجلدة، وكتاب المقتصد في 3 مجلدات، والتكملة، وكتاب الإيجاز الذي اختصر فيه الإيضاح. أما كتاب الجمل للجرجاني فقيل فيه هو مختصر يقال له الجرجانية على 5 فصول، الأول في المقدمات، والثاني في عوامل الأفعال، والثالث في عوامل الحروف، والرابع في عوامل الأسماء، والخامس في أشياء منفردة. جاء لهذا الكتاب شروح كثيرة، فقد ظفر بتقدير كثير من النحاة، كما أنه شرح لمختصر في النحو ألفه عبد القادر الجرجاني وأسماه العوامل 100، الذي حظي أيضاً بعناية النحاة وترجم إلى التركية. قال في مقدمته: اعلم أنه لا بد لكل طالب معرفة الإعراب من معرفة 100 شيء، 60 منها تسمى عاملة، و30 منها تسمى عوامل، و10 منها تسمى عملا وإعرابا. فأبين لك بإذن الله تعالى هذه 3 على طريق الإيجاز في 3 أبواب: الباب الأول في العامل، والثاني في المعمول، والثالث في الإعراب.
آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا. لما نعليها تعلينا، قيم واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتا أفقرنا، لا يقهر نفسا أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. كالشمس تعيش ضمائرنا ونحب الفرحة لسوانا نتسابق والأكرم فينا إنسان يبني الإنسان. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. بعدل حاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. قيم كبرى لما نعليها.
من أعظم ما قدم الإمام عبد القادر الجرجاني كتاب دلائل الإعجاز، فالقرآن أعلى مراتب البلاغة والفصاحة والبيان. منه وإليه فطن عبد القادر الجرجاني إلى نظريته، وقد نزل القرآن على أفصح الناس لسانا فتحداهم فأعجزهم، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا أن يأتوا بسورة أو بآية، فأبانوا عن عجز واستسلام. جعل الجرجاني فاتحة المصنف للكلام عن مكانة العلم، تلا ذلك الكلام في الشعر والكلام في النحو وفي إعجاز القرآن والقول في البلاغة والفصاحة، ثم القول في نظم الكلام ومزايا النصب بحسب المعاني والأغراض والتقديم والتأخير، والقول في الحذف، ثم اللفظ والنظم والقصر والاختصاص. تلا ذلك فصل في إزالة شبهة في شأن النظم والترتيب، وفصل النظم والترتيب وتوخي معاني النحو، وعود إلى مسألة اللفظ والمعنى وما يعرض فيه من الفساد، وتمام القول في النصم وأنه توخي معاني النحو، تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني، تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة، وفصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني ورسائل وتعليقات كتبها عبد القادر الجرجاني، إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ. يأخذ الجرجاني في شرح ما يطرحه من نظرته في خصائص نظم الكلام. يرى في البداية أن العرب ما كانوا ليعترفوا بإعجاز القرآن لولا أنهم أدركوا أن الذي فيه لا يستطيع أعظم فصحائهم وأكبر بلاغيهم مجاراته. ويقول في ذلك: وأنهم رأوا أنفسهم فأحسوا بالعجز أن يأتوا بما يوازيه أو يدانيه أو يقع قريبا منه، وكان محالا أن يدعوا معارضته وقد تحدوا إليه. فالذي أعجز العرب وهم الفصحاء البلغاء تلك المزايا التي ظهرت لهم في نظمه، والخصائص التي صادفوها في سياق لفظه وبدائع آيه ومقاطعها ومجاري ألفاظها ومواقعها في مضرب كل مثل ومساق كل خبر. وبعد الحديث المختصر عن عجز العرب في تحدي لغة القرآن، يأخذ الجرجاني في الحديث عن أهمية الكلمة في سياق النص وأهميتها خارجه. ويأخذ الجرجاني يضع أمثلة من القرآن الكريم، فهي خير دليل على صحة نظرته. في الختام، رحم الله العلامة عبد القادر الجرجاني، كانت معكم آية عبد العظيم، برنامج مؤلف ومؤلف على تسعينات FM.